لن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. عراقشي وفي تصريحاته للصحفي من الجزائر حيث زار الرئيس عبد المجيد تبون رأى أن كيفية المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة ليس ذا أهمية أساسية، إنما ما يهم فعلا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة ومدى جدية الأطراف ونواياهم وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجران إن ما يهم إيران هو التركيز على المصالح القومية في إطار مفاوضات متكافية، معربة عن أملها بأن تحقق المحادثات مصالح الشعب. للمزيد حول هذه المفاوضات التي تؤكد طهران أنها ستكون عبر الوسيط العماني رغم محاولة ترامب المتكررة بإعطاء صفة مباشرة عليها، نتوقف عند التقرير التالي.
على أمل إذابة الجليد عن سكة العلاقات الأمريكية الإيرانية وبدء مرحلة جديدة في الإقليم، تترقب دول المنطقة السبت موعدا لانطلاق جولة التفاوض بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان، مفاوضات تؤكد طهران أنها ستكون عبر الوسيط العماني رغم محاولات ترامب المتكررة إعطاء صفة المباشرة على المفاوضات. الثقة الإيرانية المفقودة بالأمريكي كانت السبب الرئيس لطهران لاتخاذ قرار التفاوض غير المباشر، ناهيك عن اعتماد أسلوب التفاوض غير المباشر كأداة ضغط على الأمريكي وجس نبض واشنطن ومدى جديتها في المفاوضات، أمر أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي ربط إمكانية التوصل إلى اتفاق بوجود إرادة كافية لدى الطرف الآخر واضعا الكرة في ملعب واشنطن.
تم الاتفاق على عقد المفاوضات السبت المقبل في سلطنة عمان وستكون غير مباشرة، ونحن لا نقبل صيغة أخرى للمفاوضات. أريد أن أوضح أن ما هو أهم من شكل المفاوضات جدية هذه المفاوضات ومدى تأثيرها من عدمه، أما شكل التفاوض فيتأثر بأمور مختلفة، لكن الطريقة التي نريدها نحن في المفاوضات غير مباشرة والسبب ذكرناه سابقا. فالمفاوضات التي يريدونها هم والقائمة على فرض إرادتهم عبر التهديد والحظر ليست مفاوضات بل إملاءات.
رئيس الوفد الإيراني المفاوض شدد على سلمية البرنامج النووي لبلاده بإقرار من مجلس الأمن على شرعيته، معربا عن استعداد بلاده لتقديم أي توضيحات حول أي أسئلة أو غموض يتعلق بهذا الملف.
إيران دائما كانت تؤمن بالحوار، وإذا تحدث الطرف الآخر بلغة الاحترام فنحن مستعدون للحوار، وأن ما يهمنا في هذه المفاوضات هو التركيز على المصالح الوطنية والمطالب المهمة للشعب الإيراني.
على المقلب الآخر، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على اعتماد صفة مباشرة على المفاوضات مع إيران، موضحا أن اجتماع الأطراف سيعقد على أعلى مستوى وأن الاتفاق إن حصل سيكون مختلفا وأكثر قوة، مدعيا أنه يسعى لتفادي أي صدام رغم التهديدات المتكررة ضد طهران. صحيفة بوليتيكو كشفت عن أن التهديدات ترامب أوجدت شرخا في إدارته بين مؤيد لتصعيد الوضع وبين من يطالب بانسحاب أمريكا من التدخلات العسكرية في المنطقة.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المنظمة ستزيح الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد يوم غد الأربعاء وبحضور رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان. كشف إسلامي عن أن هذه الإنجازات الاستراتيجية والتكنولوجية تشمل مجالات دورة الوقود النووي والصحة والعلاج والصناعة وتلعب دورا مهما في صحة المجتمع وحياة الناس. وتتخذ الجمهورية الإسلامية 9 أبريل نيسان مناسبة باسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية كرمز للثقة بالنفس وإرادة العلماء الإيرانيين. صدق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في 17 يناير كانون الثاني الماضي في موسكو من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان، لتدخل العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران مرحلة جديدة. وفي حينها وصف بوتين هذه الاتفاقية بأنها خطوة إلى الأمام في تطوير التعاون الثنائي، معتبرا أهدافها طموحة لتطوير العلاقات طويلة الأمد بين الدولتين الجارتين. اعتبرت وسائل الإعلام العبرية أن زيارة الخاطفة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن والتي التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية منذ عودته إلى سدة الرئاسة لم تأتي وفق تمنياته. للمزيد من التفاصيل حول زيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى واشنطن ومخرجاتي نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
كطفل ينتظر التعليمات فحسب، ورغم تفاخره بالزيارة عاد نتنياهو من واشنطن خالي الوفاق، فلم يتم خفض التعرفة الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، وستتفاوض واشنطن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه العناوين غصت بها الصحافة الإسرائيلية بعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحفي بين نتنياهو وترامب. الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في صحيفة يدعى أحرانوت قال أن نتنياهو كان في موقف محرج ومهين ولم يستطع التأثير في قضايا حساسة على رأسها الملف النووي الإيراني. أما صحيفة هارس فقد اعتبرت أن ترامب استغل نتنياهو لتحسين صورته أمام ناخبيه الذين لم يعودوا يثقون بحكمته وبإدارته للبلاد، وأضافت أن الرجل أخذ ما يريد من رئيس الحكومة الإسرائيلية ثم صفعه على وجهه أمام الإعلام بالمفاوضات مع إيران وتجاهله لتخفيض التعرفة الجمركية على تل أبيب.
فوجئ نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية تعلن عن موعدا للمفاوضات مع إيران، وهذه كانت الضربة القاسمة في ظني لمشروع نتنياهو.
في تل أبيب أصيبوا بصدمة سياسية خاصة في صفوف اليمين الإسرائيلي، فقد اعتاد هؤلاء على نتنياهو أن يهاجم إيران من البيت الأبيض وأمام الرؤساء الأمريكيين، لكن الواقع تغير هذه المرة. أعلن ترامب أنه يسعى إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولم يكن أمام نتنياهو سوى أن يطأطئ رأسه بإيماءة الموافق.
فشل في القضايا التي كان يريد ويضغط عليها دائما في خطاباته وتصريحاته، بمعنى تعبئة أو تهيئة الأجواء لتوجيه ضربة لإيران على سبيل المثال. قابلها ترامب بأننا سنجري حوارا مباشرا مع إيران.
لم يستطع نتنياهو هذه المرة أن يتفاخر بأنه أثر في الموقف الأمريكي. في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأمريكية الأخيرة أقنع بنيامين نتنياهو الإسرائيليين واليمين الإسرائيلي خاصة بأن حليفه دونالد ترامب سيحقق له أحلامه الكبرى وعلى رأسها ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن أحلام بنيامين نتنياهو تهاوت فجأة في المكتب البيضاوي.
أكدت حماس أن ما يجري في قطاع غزة هو انتقام من المدني وليس ضغطا عسكريا، وفق ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، داعية دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها في وقف العدوان على غزة فورا. وشددت الحركة على أن التصعيد العسكري لن يعيد الأسرى الصهاينة أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويقتلهم، مذكرة بأنه لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض. وأشارت إلى أن سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين في غزة لا تحقق الانتصار المزعوم، بل ترفع منسوب التحدي والتصدي لدى الفلسطينيين. قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن العالم يشهد تدمير حياة سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر وانعدام وسائل البقاء، مما يظهر استهتارا تاما بحياة الإنسان. وأضاف البيان أن هناك أنباء عن مقتل وإصابة أكثر من 1000 طفل في أسبوع بعد انهيار وقف إطلاق النار، معتبرا أن سياسات إسرائيل باتت أكثر تطرفا مما كانت عليه مع تصعيدها للإبادة. بدوره نشد ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قادة العالم بالتحرك لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة يواجهون القصف والتجويع تحت الحصار. ذكرت مصادر طبية أن ما لا يقل عن 21 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أفادت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي بأن مستشفيات القطاع استقبلت 58 شهيدا و213 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,810 شهداء و115,688 مصابا منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول عام 2023 بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل والمستجدات حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اعتداءات لا تتوقف طوال اليوم، فقد أسفرت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة عن استشهاد أكثر من 60 شخصا وإصابة قرابة 150 آخرين. وبحسب المصادر الطبية استشهد 5 أشخاص إثر استهداف مجموعة من المواطنين قرب مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة، وفي مشروع بيت لاهيا استشهد 6 أشخاص بعد استهداف منزل لعائلة عايش. أما في منطقة البركة جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع استشهد 9 بينهم نساء وأطفال في قصف على منزل لعائلة صباح. وتستمر غارات الاحتلال الكثيفة وقصفه المدفعي باتجاه مختلف مناطق القطاع، ومنها مخيم صيرات ومناطق شرق مدينة غزة وميراج شمال مدينة رفح وبلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرقي مدينة خان يونس.
بنت أخي استشهدت وبنت اتصابت، والله رايحين يجيبوا أكل. قلت لها ماما تروحيش، والله قلت لها ماما تروحيش، بيحبوا الصغار يروح.
واقع ميداني مرير تتقلص فيه مساحات الأمان، وهذا ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مبررا عدم القدرة على تلبية احتياجات النازحين الذين بلغ عددهم 400 ألف منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع في آذار مارس الماضي، قائلا إن الناجين في غزة يجبرون على النزوح إلى مساحة تتقلص باستمرار.
الناجون في غزة يجبرون على النزوح بشكل متكرر إلى مساحة تتقلص باستمرار حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية. نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة منذ استئناف العمليات العسكرية. لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة.
من جهتها طالبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وهيئاتها باتخاذ خطوات جادة وقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.
تواصل السلطات الأمريكية إلغاء تأشيرات طلاب ومتخرجين مما شاركوا في تظاهرات وفعاليات تضامنية مع فلسطين في مختلف جامعات البلاد. وتأتي هذه الإجراءات عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتيح إعداد تقارير عن الطلاب الذين يشاركون فيما سماه أنشطة معادية للسامية، ويتيح للسلطات اتخاذ خطوات بحقهم إذا لزم الأمر. استشهدت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. من جهة أخرى قالت سرايا القدس إنها تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بنابلس. وفي جنين فجر جيش الاحتلال منزلا بمخيم المدينة، فيما أفادت مصادر بوفاة مسن فلسطيني في بيت لحم بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء اعتداء الاحتلال على أبنائه. أعربت وكالة الأونروا عن رفض اقتحام قوة الاحتلال مدارس تابعة لها في القدس وتسليم اختارات بإغلاقها. وقالت الوكالة إن هذا الاقتحام ينتهك حق الأطفال في الحصول على التعليم وحصانة منشاة الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها الثابت بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة. استهدف عدوان أمريكي حيا سكنيا في الحديدة غربية اليمن أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد آخر جلهم من المدنيين في حصيلة أولية. وفجر اليوم نفذ العدوان الأمريكي سلسلة غارات على اليمن مستهدفا بأكثر من 20 غارة العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الحديدة ومأرب. هذا وقال السفير في وزارة الخارجية اليمنية عبد الله الصبري أن صنعاء ما زالت في المرحلة الأولى من مواجهة التصعيد والحصار. وبين عبد الله الصبري أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل ارتباط جبهة البحر الأحمر بجبهة غزة، حيث أن هذه الرواية لا تعجبها لأنها تجعل واشنطن أمام مسؤولياتها المباشرة.
الحقيقة الموقف اليمني ورسائل هذا التصعيد ومواجهة التصعيد بالتصعيد يمنيا وفي الإطار السياسي الموقف الثابت المعلن بأن اليمن سيبقى دائما إلى جانب غزة وإلى جانب فلسطين، وأنه لن يتراجع مهما كانت المتغيرات ومهما استفحل العدو في هجماته وفي مضايقته لليمن. هذه الرسالة أيضا تؤكدها الوقائع. اليمن لم يعلن عن موقف لمجرد الإعلان، ولكنه دخل أيضا بإعلان هذا الموقف، وما زلنا أيضا في المرحلة الأولى من مواجهة التصعيد ومن مواجهة الحصار الذي يفرض على أكثر من 2 مليون من أبناء غزة. اليمن أعلن بأنه يواجه الحصار بالحصار من خلال استهداف السفن التابعة للكيان الصهيوني التي تذهب أو تتحرك باتجاه ميناء مرشراش إيلات تحديدا. ولكن جاء الأمريكي لكي يقول بأن ما يحصل في البحر الأحمر هو استهداف للملاحة الدولية، ويريد أن يخطف الأضواء والأنظار عن حقيقة ما يجري في البحر الأحمر، وأيضا ويخفف عن العدو الصهيوني لأنه تكفل بجبهة اليمن هو لهذا الإسناد، عملية إسناد محددة وواضحة، إسناد للشعب الفلسطيني ومواجهة الحصار الذي يتعرض له إخواننا في غزة بحصار على الموانئ الفلسطينية المحتلة. وأيضا هو في إطار هذا الدعم ومحددة بأهداف يعني واضحة، لم يشمل بعد كما كان في المراحل السابقة مرحلة معركة طرفان الأقصى، لم نصل بعد إلى استهداف كل السفن التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، ولكنه استهداف للسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني بشكل مباشر.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عرقت يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. حماس تقول إن ما يجري في غزة ليس ضغطا بل انتقاما، وتؤكد أن التصعيد لا يعيد الأسر الصهاينة. الولايات المتحدة تواصل إلغاء تأشيرات طلاب شاركوا في تظاهرات تضامنية مع فلسطين. في ختام حصادنا شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما مآلات تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي حملته زيارة نتنياهو لواشنطن؟ ماذا عن مواقع المقاومة وموقع الغطاء الأمريكي للعدوان؟ لقاء ترامب نتنياهو هل من تحول على صعيد غزة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. عاد بنيامين نتنياهو الذي شعر بالقلق لدى تبلغه الاستدعاء إلى واشنطن خصوصا في ملف الأسرى وإنهاء حرب غزة بعدما صار واضحا أن كل حروبه بلا نهاية وبلا إنجازات، وأن واشنطن المنصرفة لمعالجة أوضاعها الداخلية وتنظيم اقتصاداتها في العالم لا تحتمل بقاء المنطقة على صفيح ساخن بلا أفق. كان الإحباط واضحا على وجه نتنياهو، وهو كذلك على وجوه كل الذين كانوا يمنون أنفسهم بما يسمون تدحرج حجارة الدومينو، فيقومون من أجل إرضاء أنفسهم بتحويل نصف النصر ونصف الخسارة كحصيلة للحرب في توصيف وضع الكيان وقوى المقاومة على السواء، رغم الفوارق في الخسائر في الأرواح والبنى التحتية لصالح الكيان وفوارق تماسك البيئة الحاضنة لصالح قوى المقاومة. هذا وأجمعت الأوساط الصهيونية أن لقاء ترامب نتنياهو جاء في إطار محاولة الأخير فتح العديد من الملفات مع الإدارة الأمريكية، إلا أن واقع الأمر يشير وبكل وضوح إلى أن نتنياهو ذهب إلى واشنطن لتلقي الأوامر من البيت الأبيض وعاد بخيبة أمل زادت من وضعه المتأزم، خاصة بعد استهداف المقاومة في قطاع غزة لعدد من مواقع الاحتلال ومستوطناته بالصواريخ، مما دفع المحللين الصهاينة إلى القول بعدم جدوى إصرار واشنطن على استكمال العمليات، مما دفع المحللين الصهاينة إلى الحديث عن جدوى إصرار نتنياهو عن استكمال العمليات العسكرية في القطاع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
في ظل وضع شديد التعقيد في المنطقة، فقد عبرت الأوساط الصهيونية عن تقديرات بأن لقاء ترامب نتنياهو فاصلا لعدة ملفات مترابطة تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التي تأثرت بها تل أبيب بشكل سلبي جدا، فيما يحتل الموضوع الإيراني وغزة والصراع مع تركيا في سوريا ملفات ملتهبة، حيث أن نتنياهو ولد مطيعا لجدول أعمال ترامب ولن يكون أمامه سوى الخضوع لهذا الجدول.
الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو هو إبعاد ترامب عن المفاوضات غير المباشرة مع إيران للتوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي سيعتبره نتنياهو ضربة قاسية لكل إرثه في الموضوع الإيراني وفي موضوع المختطفين والرسوم الجمركية. ومن ناحية نتنياهو فالأكثر أهمية هو أن لا يقوم ترامب بإيقاظه صباحا باتفاق موقع مع الإيرانيين.
لا شك أن اللقاء مرتبط باحتمال شن هجوم من قبل إيران ضدنا أو نحن ضدهم، ونحن الآن في كل جبهة أمام تقاطع طرق، فهل نحن أمام اتفاق مع إيران أم أمام هجوم؟ ومقابل الجانب التركي كيف سنواصل العمل؟ ولا نستطيع الدخول في مواجهة، وفي جنوب سوريا يجب أن نتخذ قرارات، وهذا الأمر استراتيجي جدا في الموضوع التركي، ومع حزب الله الأمور لم تصل إلى أي تقدم.
وفيما كان نتنياهو ينتظر ما سيعرض عليه ترامب من جدول أعمال بخصوص الملفات الملتهبة، أتت صفعة شديدة من غزة بإطلاق صواريخ على عسقلان شكلت ضربة قاسمة لسرديته حول إضعافه لقدرات حماس، إذ شعر الصهاينة أن لا شيء تحقق بعد حرب الإبادة على غزة وعادوا إلى دائرة الهلع من الصواريخ في مربعها الأول.
نحن حريصون على القول طوال الوقت أنها لا توجد إصابات جسدية، إلا أن ذلك يتسبب بالكثير من المصابين بحالات الذعر، وفي لحظة واحدة يؤدي ذلك إلى إعادة تعويم الذعر. ولا شك أن المعالجين النفسيين في هذه الليلة في مراكز العلاج في عسقلان في الجنوب وفي غلاف غزة يعملون ساعات إضافية.
نحن اليوم بعد عام ونصف على اندلاع الحرب، وكأنه لم يمر عام ونصف، حيث أطلقت الصواريخ نحو مئات الآلاف في عسقلان وأسدود، حيث نزل السكان إلى الملاجئ. وفي ظل كل هذا الواقع المعقد جدا، فإن رئيس الحكومة طار إرسال رسالة مؤذية إضافية ضد رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة في ظل كل الساحات المفتوحة. أوساط العدو أكدت أن حجة الجيش حول نجاح حماس في إطلاق الصواريخ ستكون واهية، حيث سيدعون أن الصواريخ أطلقت من أماكن لم يدخلها الجيش أو دخلها وخرج منها منذ وقت طويل، وهو ما يعني استمرار حرب لا جدوى من ورائها.
نعم، شكرا للزميل علي برادة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وأهلا بك، وتحياتي لكم ولإذاعتكم وللجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات الإسناد ولشهداء فلسطين وأسراها وكل أحرار العالم الذين انتفضوا بالأمس ضد حرب الإبادة وضد المجازر.
بارك الله فيكم دكتور. بداية المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في القطاع وسط تصعيد الاحتلال لعدوانه وإعلانه عمليات عسكرية تستهدف وجود المقاومة ملوحا طبعا، ما مرض هذا التصعيد؟
نتنياهو في مأزق مع المقاومة ومع الرأي العام العالمي ومع محكمة العدل ومع الرأي العام الإسرائيلي وحتى داخل الخارطة الحزبية الإسرائيلية. نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وعملية طوفان الأقصى ولفشله في تحقيق أهدافه بعمليته العسكرية وبحرب الإبادة والاستئصال البشرية لشعبنا ولوجوده وأيضا لمقاومته، وحتى أنه لم يتمكن من إنقاذ أسراه بقوة العمل العسكري ولم ينجح في مشروع التهجير والترانسفير والتطهير العرقي لأبناء قطاع غزة إلى خارجها، وحتى أبناء الضفة الفلسطينية رغم ما ارتكبه أيضا من إبادة بشرية وضد مخيم جنين وضد مخيم نور شمس ومخيمات شمال الضفة الغربية. نتنياهو نتيجة هذا المأزق يصعد بالقتل، يصعد بالتدمير، اجتاح عديد من المربعات ومن المدن ومن القرى ومن المخيمات، وهو ادعى بشكل لا يمكن أن يتخيله عقل أنه سيحقق الانتصار المطلق حينما يجتاح مدينة رفح، وكأنه في الحرب العالمية الثانية يريد أن يفرض الاستسلام على ألمانيا وعلى اليابان، ونسي أن هناك حركة تحرر وأن هناك مقاومة وأن هناك شعب بأكمله يقاوم. هو فشل في أي إنجاز عسكري جدي وإن دخل إلى المناطق الاستراتيجية في القطاع، لكنه لم ينجح لا في سحب السلاح ولا في تصفية المقاومة ولا أن يفرض اليوم التالي بعد الحرب على غزة ولا في إنقاذ أسراه ولا في تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني ولا في بناء دولة إسرائيل الكبرى ولا في بناء مشروع الشرق الأوسط الجديد رغم الدعم والشراكة الأمريكية. نعم. الكبيرة.
نعم دكتور، ما التوقعات حيال استمرارية العدوان على القطاع بعد زيارة نتنياهو طنوا؟ الحديث عن تباين في المواقف بين الطرفين.
الحقيقة وإن كان هناك تباين في التكتيكات وفي أولويات، لكن المشروع الأمريكي والإسرائيلي في حالة تماهي. بايدن يريد أن يصفي المقاومة ويريد أن يهجر أبناء قطاع غزة، وقد كرر هذا الأمر بالأمس، ولكنه لا يريد أن يدفع الأمور باتجاه الانفجار الشامل في المنطقة، لأن أولويته الآن نعم الضرب بيد من حديد على المقاومة حتى تستجيب للشروط الإسرائيلية وحتى ينجز اتفاقا جديدا لوقف إطلاق النار كما قال بالأمس، وحتى يفرض بغطرسته المشروع الأمريكي والمشروع الإسرائيلي في ظنه أنه يمكن بهذه الطريقة حينما يكسر إرادة المقاومة في فلسطين ويعتقد أنه سيكسرها في لبنان ويشن الهجمات على اليمن وبحرب تدميرية واسعة وأيضا أن يحاصر إيران ويهدد إيران ويهدد كل من يعادي المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. نعم. بأمل أن يفتح أبواب التطبيع على مصراعيها خاصة مع المملكة العربية السعودية حتى يؤمن مصالحه الاقتصادية ويسيل البحار والممرات المائية أمامه، وفي نفس الوقت يسيل كل الثروات الطبيعية والنفطية، وهو يطمع أيضا بنفط غزة وغاز غزة وبساحل غزة وشواطئ غزة.
نعم.
وشواطئ المنطقة بأكملها. هو هذا رجل استثمارات رأسمالي ورجل عقارات، ويعتقد أن غزة وفلسطين هي عقار من هذه العقارات على مستوى الكرة الأرضية، وبالتالي يمكنه أن يضمها أو أن يهجر أو أن يبني ما يشاء. غزة ليست ملكا لترامب ولا لنتنياهو، هذه هي جزء من وطن فلسطيني لا يباع ولا يشترى.
نعم.
هي جزء من أحرار أمتنا وأحرار العالم، هي جزء أصيل من فلسطين التاريخية. وحاول مرارا بصفقة القرن الأولى بطبعتها الأولى وصفقة القرن الثاني بطبعتها الثانية، حينما فتح أبواب التطبيع وأنكر وجود اللاجئين ويريد أن يصفي الأونروا ويسيل المنطقة أمامه، فشل في الشرق الأوسط الكبير في عام 2006 في جنوب لبنان وفي غزة في 2014 وعلى أبواب القدس في معركة سيف القدس، وهو فشل في الضفة وسيفشل في قلب غزة وسيفشل على امتداد المنطقة، لأن المقاومة في لبنان لا زالت يدها على الجناد، المقاومة في اليمن تمطر البوارج والحاملات الطائرات الأمريكية وتوقع بها الخسائر، وتمطر الكيان الإسرائيلي بصواريخ فلسطين وبسيارات يافا، وإيران أيضا دائم أساسي للمقاومة، وحركة شعوب العالم أنت شاهدتها بالأمس بالملايين خرجت إلى الشوارع ضد ترامب وضد نتنياهو وضد زيارة نتنياهو، وتطالب بمحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.
نعم.
قتل باعتبارهم رجال إبادة وتطهير عرقي وتمييز عنصري وأبرتايد، ولذلك أيضا محكمة العدل الدولية بإجراءاتها تحاصر نتنياهو وتحاصر ترامب، ومحكمة الجنايات الدولية التي أرسلت مذكرة إلى المجر التي استقبلت نتنياهو في تحدي صارخ لقرارات محكمة الجنايات الدولية. أنا أعتقد تماما أن هناك سدود كبيرة، هناك منظومة مقاومة قائمة ومنظومة مقاومة ما ستتطور على مستوى المنطقة وحتى
يعني في ظل هذا الواقع
العالم في مواجهة هذا المخطط الأمريكي.
نعم، في ظل هذا الواقع يعني هل تدفع التحولات الأخيرة الرسميات العربية إلى إعادة قراءة مواقفها حيال أحداث غزة؟
الحقيقة توسمنا خيرا بقرارات القمة العربية وقرارات القمة العربية الإسلامية التي رفضت مخطط التهجير، والتي قالت بضرورة دعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والمادي، ولكنها لم تضع أي آلية لتنفيذ ما أقر في هذه القمم، وهذا ما يعيدنا إلى تاريخ قمة القمة العربية في بيروت، حينما اتخذت مبادرة السلام العربية داسها شارون في اليوم الثاني حينما اجتاح الضفة الغربية وغزة ودمر كل مؤسسات السلطة. ولذلك نحن رهاننا على شعوب أمتنا العربية، على شعوب أحرار العالم، على قوة وجبهات الإسناد، على صمود شعبنا وثباته وعلى مقاومتها. ونحن هنا في هذا السياق ندعو القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي تندفع بشكل عاجل لعقد الإطار القيادي المؤقت الفلسطيني لتشكيل حكومة وفاق وطني تمد ولايتها في غزة والضفة، لتقول أن اليوم التالي للحرب على غزة هو يوم فلسطيني وليس أمريكي وليس إسرائيلي وليس من أي نوع آخر. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية نكرر مبادرتنا أن الوحدة الوطنية والمقاومة الموحدة بكل أشكالها هي الطريق الصحيح لإنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس وعودة اللاجئين.
نعم. طيب، ماذا في قراءتكم لحراك الشارع في العديد من العواصم العالمية تلبية لنداء القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين؟ ما تأثير ذلك على مسار الأحداث؟
هذه جبهة تحرر عالمي قامت على امتداد الكرة الأرضية بالأمس، وهي كانت قائمة ولكنها تفاعلت أكثر فأكثر في نداء واسع النطاق ضاغط من أجل وقف إطلاق النار، من أجل وقف الإبادة، من أجل وقف الحرب الاستئصال، من أجل وقف الدمار، من أجل أشلاء الأطفال التي تتناثر في السماء.
نعم.
قالت بوضوح أن نتنياهو مجرم حرب وأن من يدعمه ترامب أيضا هو مجرم حرب ويجب أن يحاكم على هذه الجرائم. تنشأ الآن جبهة تحرر عالمي من هذه الحركات الشعبية في قلب أمريكا وفي قلب أوروبا وعواصم أوروبا وفي أستراليا وفي اتجاهات الأرض الأربعة وفي شعوب منطقتنا العربية وشعوب أمتنا الإسلامية التي تظاهرت، وهذه هي التي تصدقت على عصب المؤسسات الدولية وعلى رأس نتنياهو وعلى رأس ترامب كي يستجيب لهذا النداء ويوقف هذه الحرب ويوقف إطلاق النار وينسحب من أراضينا الفلسطينية المحتلة.
طيب، على أرضية المعطيات التي يعني تناولناها والتحولات في مسار الأحداث، ماذا عن انعكاساتها على مستوى الإقليم ومسارها مستقبلا؟
على مستوى الإقليم يفكر نتنياهو ويفكر أيضا ترامب بأنه سيعيد تشكيل النظام الشرق أوسطي في هذه المنطقة. هو هكذا قال، وكأنه هو القدر وترامب أيضا هو القدر، ويرسمون مصائر الشعوب ومصائر الدول ويتوعدون إيران يوميا بضربات عسكرية وهم أعجز من ذلك، ويتوعدون قوى المقاومة ويريدون أن يستأصلوا وعينا الذي يتمسك بالمقاومة، بثقافة المقاومة، بمنهج المقاومة، بأسلوب المقاومة. الأمريكي يريد أن يسيد نفسه هو الإسرائيلي، وترامب يقول أن أمريكا أولا، والقانون الأمريكي هو قانون العالم وهو القانون فوق الشرعية الدولية، ويريد أن يعيد رسم خارطة المنطقة وخارطة النظام العالمي الجديد الأحادي. لكن هناك قوى مقاومة، هناك دور إيران، هناك الصين، هناك روسيا،
أحسنت،
هناك البريكس، هناك دول أمريكا اللاتينية، هناك حركة شعوب العالم، هناك محكمة الجنايات، هناك محكمة العدل، هناك قرارات الأمم المتحدة. بمجموعها وبمجموع هذه المكونات ستشكل سدا منيعا أمام ما يخطط له ترامب الذي يشن حرب عالمية اقتصادية بفرض الضرائب، ويشن حرب أيضا عالمية سياسية، ويهول على قوى العالم وعلى شعوب العالم من أنه صاحب القدرة وأنه صاحب القرار وأنه القدر على هذا العالم وهذه المنطقة. وقد فات الأوان لأن يكون سيدا ويكون حاكما أحديا على هذا العالم. فهناك عالم يمر في مرحلة انتقالية سيؤسس عالم متعدد الأقطاب، ولن يكون هناك لا شرق أوسط كبير لصالح أمريكا ولا دولة إسرائيل الكبرى، بل شرق أوسط كبير لصالح المقاومة ولصالح الشعوب، وعالم من عز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي انكشفت في ادعاء أمريكا وإسرائيل بها.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، شكرا للدكتور علي فيصل النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان لقاء ترامب نتنياهو، هل من تحول على صعيد غزة ومآلات تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة، وما حملته زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وأيضا موقع المقاومة وموقع الغطاء الأمريكي للعدوان. نتابع أيها الأحبة الكرام لقاءنا هذا بجولة في الأخبار والتقارير في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من غزة حيث يواصل العدو عدوانه مستهدفا المدنيين والمزيد من الأحياء السكنية. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 30 شهيد ارتقوا في سلسلة من الغارات ربما كان أعنفها ما يجري هنا في دير البلح حيث نقف جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ ساعات أمس حتى اليوم 4 غارات دامية. كان أصعبها ما جرى مع عائلة صباح في منطقة البركة جنوب دير البلح ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا، سبقهم 6 من عائلة غراب وثلاثة من عائلة عابد ثم 3 مواطنين آخرين. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد في وسط قطاع غزة بالتزامن مع أوامر إخلاء لبعض المناطق في دير البلح وفي منطقة الزوايدة. هذه المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي لم يجتاحها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خلال حربه على قطاع غزة، ويبدو أنه يخطط لتنفيذ عمليات واسعة فيها، لذلك يكرر عمليات القصف المستمرة في هذه المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يوسع غارته في جنوب مدينة غزة، غارة في محيط الكلية الجامعية أدت إلى عدد من الشهداء والجرحى، وغارة في شمال غرب مدينة غزة أدت لاستشهاد 5 مواطنين، بالإضافة إلى العودة لقصف مدينة سيت لاهيا مجددا واستشهاد 6 مواطنين. لكن الأحداث الأصعب هي في منطقة جنوب قطاع غزة، دوي الانفجارات في مدينة رفح لا يتوقف نتيجة استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة هزام أمني أو محور جديد أسماه محور مراج، وفي طريقه لتنفيذ هذا المحور يقوم تفجير منازل المواطنين الفلسطينيين، وبعض الانفجارات يسمع دويها في وسط وشمال قطاع غزة نتيجة الصوت الكبير الذي أو استخدام كمية متفجرات كبيرة في عمليات تفجير المنازل الفلسطينية، وأيضا يقوم بإطلاق النار على المواطنين القريبين من خان يونس في تلك المنطقة كما جرى مع مواطن قرب كف مراج، كما جرى مع مواطنة جنوب غرب مدينة خان يونس. واليوم نذكر أيضا أن هناك زميل صحفي جريد استشهد نتيجة إصابته في غارة أمس على مدينة خان يونس، أحمد منصور الذي ظهر أمام العالم وهو يحترق نتيجة الصواريخ الإسرائيلية أعلن عن استشهاده اليوم، وقد تم تشييعه ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية أو منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 211 شهيد فلسطيني. معظم مناطق قطاع غزة نورتا تعرضت للقصف ولا تزال تتعرض، وحتى الآن أكثر من 30 شهيد والعدد مرشح للزيادة بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية.
نعم، وفي غزة أيضا قطعت سلطات الاحتلال الخطوط التي تغذي 70% من الأهالي بمياه الشرب، ما يضع مئات الآلاف من المواطنين في مواجهة الجوع والعطش والقصف المستمر. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لا يمزح قادة الاحتلال حينما يبدون رغبتهم بحرمان غزة من نور الشمس، فقد قطعوا أخيرا آخر خطوط المياه المغذية للقطاع ليضعوا أكثر من 2 مليون إنسان في مواجهة العطش بعد أن نهشهم الجوع.
يعني إحنا بنعاني في قصة المي، لا عنا مي مالحة ولا عنا مي حلوة، إحنا عنا بقولك هذه منطقة حمراء والمي ممنوع عنا، عنا أطفالنا عطشانين، بناتنا عطشانة، بنلحق من هنا ولو مي لكل الناس، لكن إحنا مش طالب بدينا أي حاجة، نعطي الناس مي نسقيهم، إحنا مش شايفين المي، لا المي المالحة ولا الحلوة ولا أي حاجة، إحنا هنا عايشين مأساة. طب إحنا مش ناس مش بشر، بدنا نشرب زينا زي باقي الخلق. انا لي حين 5 أيام انا ما عنديش الميه،
بنصبر في احالنا تصبير، صرنا نبعت اطفالنا على اكثر من منطقه يدبرونا جنيه ميه قربت ميه، عندنا بنش احنا ميه، لا بدنا نشطف ولا بدنا نغسل، احنا بدنا ميه نشرب، بدنا ميه نتحمم، بدنا ميه نتوضا، بدنا ميه نتحمم نتغسل نغسل اطفالنا. رسالتنا للعالم انه انظروا نظره لهذا الشعب اللي قاعد بطالب اقل حق في الدنيا، بطالب بالميه يشرب، مش مطالبين لا حريه ولا مطالبين دور ولا مطالبين كرفانات ولا مطالبين خيام، طالبين ميه بس ميه.
تعاني مدينه غزه من شح كبير في كميات المياه، خاصة بعد توقف خط مياه مكاروت وهو الخط المغذي لمدينة غزة بالمياه من الداخل المحتل. يعتبر هذا الخط خط أساسي حيث أنه يزود مدينة غزة حاليا بأكثر من 70% من إجمالي واردات المياه، وطبعا توقف هذا الخط يعني زيادة المعاناة والكارثة الصحية التي يعاني منها المواطنون.
تزيد أزمة مياه الشرب حياة الغزيين بؤسا بعد أن اجتمعت عليهم ظروف الحرب والحصار والجوع والتهجير المستمر في جريمة متكاملة الأركان لا يحرك العالم إزاءها ساكنا.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة، بالإضافة إلى اعتداءات أقدم عليها مستوطنون وسط تصد بطولي من الشباب الثائر والمقاومة. في طوباس شمال الضفة استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام المدينة، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المدينة وبلدة عقابة المجاورة تزامنا مع اقتحام منزل الشهيدين أحمد ومحمد دراغمة في مشهد يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الشهداء. وأصيب مستوطن وتضرر عدد من المركبات نتيجة سبع هجمات بالحجارة والزجاجات الحارقة نفذها شبان فلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، تعبيرا عن حالة الغضب المتصاعدة تجاه ممارسات الاحتلال والمستوطنين. واقتحمت قوات الاحتلال قريتي حرملة والعروج في محافظة بيت لحم واعتقلت عددا من الشبان ضمن سياسة المداهمات الليلية المتكررة. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات خاصة تابعة للاحتلال محيط مستشفى الإنجيلي قبل أن تداهم الساحة وتحتجز شابين وسط اندلاع حريق في أحد المنازل القريبة. كما أقدم جرافات الاحتلال على هدم منزلين في بلدة بروقين غرب سلفيت، وفي وقت أشعل فيه مستوطنون صالة أفراح تقع بين بلدتي سيريا وبديا غرب المدينة، وخطوا شعارات عنصرية ضمن سلسلة الاعتداءات اليومية التي تظل الممتلكات الفلسطينية. هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الثلاثاء بحماية مشددة من قوات الاحتلال وسط دعوات للحشد والرباط والتصدي خلال ما يسمى بعيد الفصح العبري. وفي الضفة الغربية أيضا نفذ إضراب عام تضامنا مع أهل غزة ورفضا لحرب الإبادة الصهيونية بحق القطاع. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
إضراب عام وشامل شهدته مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تزامنا مع الحراكات والإضرابات العالمية المطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وخرجت في رام الله مسيرة جماهيرية حاشدة عند منتصف النهار، رفع فيها المشاركون اللافتات وأعلام فلسطين وهتفوا للمقاومة، وشاركهم فيها متضامنون أجانب.
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الأوروبية شركاء في هذه المذبحة وعليهم العمل على وقفها.
وطالب المتظاهرون بمواقف عربية ودولية رسمية وشعبية فاعلة في مواجهة الإرهاب الصهيوني المنظم.
هذا يظهر أن الشعب الفلسطيني كله موحد نصرة لغزة، ولن يسمح بتفريق غزة عن الضفة أو الضفة عن القدس.
مطلوب أكثر من ذلك، لكنها صحوة للضمير العالمي، وهي خطوة فلسطينية أولى لعلها باتجاه تصعيد الحالة الفلسطينية مع غزة.
وعبر فلسطينيو قطاع غزة في الضفة عن أملهم في وقف المقتلة بحق أهاليهم في القطاع.
كل الوقت غير نستنى تليفونات ومقتلة جديدة وأحباب إحنا عم نخسرهم يوميا كل الوقت. يمكن مهم ما ضاعش الوقت إنه العالم كله ينقذ غزة، ما ضاعش الوقت إنه غزة اللي كل العالم أعطاها ظهره وما كان عنده مشكلة إنه كل الوقت كل غزة تموت، ما كان في مشكلة في كل هذا العالم إنه نتدارك المسألة، في لسه فرصة بإنه إحنا نحمي الأطفال.
هذا الموقف الشعبي العارم الذي اجتاح شوارع الضفة الغربية جاء ليؤكد بأن المقتلة الصهيونية بحق الفلسطينيين والعرب مستمرة، وأن هناك العديد من المؤشرات والدلائل عليها. وفي هذا الإطار قدمت جمعية الهلال الأحمر مجددا إثباتات على تصفية الاحتلال لخمسة عشر عنصرا من الهلال الأحمر والدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في قطاع غزة.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة ضرب هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وردا على استمرار العدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا، تواصل قواتنا المسلحة استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر التي تنفذ العدوان على بلدنا، حيث نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. إن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا واستهداف الأعيان المدنية في عدد من المحافظات تؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه. هذه الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا صمودا وتمسكا بموقفهم الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم، استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني. وإن هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 9 شوال 1446 للهجرة، الموافق 7 أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
إلى لبنان، حيث نظم الشباب الجامعي وقفة تضامنية استنكارا لحرب الإبادة على قطاع غزة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
انسجاما مع حركة تضامن الشباب العالمي مع القضية الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، كان الشباب اللبناني على موعد مع وقفات تضامنية في مختلف الجامعات. ففي الجامعة اللبنانية الأمريكية كانت وقفة لطلاب الجامعة ثبت فيها المشاركون موقف الشباب الجامعي بوجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قضية فلسطين ليست قضية محيرة أو حتى قضية تتضارب فيها الآراء. فلسطين قضية حق. إما أن تكون إنسانا شريفا عزيزا مقاوما لا يرضخ، أو أن تكون متخاذلا خائنا لست بمحايد بل بشيطان أخرس.
وفي باحة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وقف مئات الطلاب الجامعيين رافعين علم فلسطين وصور الشهداء الذين ارتقوا على طريق مساندة غزة.
وقفة إنسانية، وقفة لأنه الجامعات إلها كلمتها بالنهاية بالمجتمع، أنه هي تفرج الدولة عنا أنه كمان هي لازم تقوم بشيء، موقف سياسي على القليلة تكون ضد هذا الموقف اللي عم بيصير بغزة.
كل الشباب العربي لازم يتحرك اليوم بكل العالم كرمال يعبر عن هذا الرفض وما يترك شعب غزة لحاله، لأن هلا في شعب غزة، ثانيا في شعب لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، فهذا الدور جاي على الكل. وهذا رسالة للشعب العربي والشباب العربي بالتحديد لا يتحرك وينطفئ.
مشهد الجامعة اللبنانية إن كان عم يدل على شيء، عم يدل أنه هيدا الجامعة لا تقف على حياد أبدا. هيدا الجامعة هي جامعة وطنية، وبانتماء لهذا الوطن هي حتما تنصر الأخ الجار، فحتما بمبدأ الإنسانية، بمبدأ الصراع ما بين الحق والباطل. اللي علمتنا إياه هيدا الجامعة من خلال التربية، لأنه إحنا عندنا وزارة التربية والتعليم، وبالتالي التربية هي أصل نصرة المظلوم، هي من ضمن التربية.
غزة تركها آلاف الناس وتركها ملايين العرب، لكن نحن هنا جئنا لنجدد العهد لغزة. وبعد أن استشهد أمينا العام وبعد أن استشهد لنا جميع أحبائنا وأقربائنا، ولكن جئنا لنجدد ولو بصوتنا فقط، فكل من يرفع صوته هو ليس خائن.
وأمام فرع كلية الآداب في بيروت نظم الطلاب وقفة مماثلة.
اليوم في وقفة ضامنية مع غزة بالمجمع الحدث الجامع بكلية الآداب هون بالجامعة العربية بالجامعة الأمريكية. هذا الجمع بيدل على استمرار المقاومة وعدم انتهائها.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع حملة التضامن العالمي التي تجوب العالم دعما ووقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني في حرب الكيان عليه.
وفي فرنسا أضرب عدد من العمال والطلبة في باريس استجابة لدعوى القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، وخرجوا احتجاجا في أكثر من مظاهرة تنديدا بمجازر الكيان الصهيوني. الزميل بشير دريكي والتقرير التالي.
ورفعت في كل مكان، من أي زاوية ينظر الأوروبيون يجدون أن أوتار بلدهم عدلت على حقيقة جديدة. باتت أوروبا تعرف من القاتل ومن في طريق الحق.
نحتشد لنقول لا، ما يحدث ليس مقبولا، وإن كنا نؤمن بالديمقراطية حقا ونريد تثبيتها فيجب أن نرفض مجازر إسرائيل. استجبنا للإضراب وخرجنا للشارع في كل مكان، وهذا ما نحتاجه الآن.
لا نوم يقض مضاجع المسؤولين، يقول الفرنسيون. الإعلام الفرنسي هاجم من نفذ إضرابا استجابة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، لكن الرد في الشارع عبر الهتاف والتأكيد على رفض كل دعم غربي للكيان ومطالب بالتوحد في مواجهة سياسة ترامب المتسببة في التصعيد في غزة والمنطقة بحسب رأيهم.
لقد مرت عدة أشهر الآن منذ أن أعيد انتخاب ترامب، لقد أعيد انتخابه بطريقة نظامية، من المهم قول ذلك. ومع ذلك وكما قال هو بنفسه، لديه ميول استبدادية، وهذا أمر خطير جدا. إنه أمر خطير جدا ليس فقط على الفلسطينيين فحسب، بل الأمريكيين والعالم أيضا.
الشباب الفرنسي بدأ مهتما بقضية فلسطين مع تزايد مجازر الكيان. حضوره في هذه المناسبات الداعمة للحق الفلسطيني لافت ويغير العلاقة التقليدية مع الكيان في أوروبا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الغرض من القسم في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.